بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صارت النور مقلتي فشالا، فغطى السهل موجه والجبال، وقفت فوقه سفينة وجد تحمل الهم والأسى أشكالا. قلت ماذا عرى أميم؟ فقالت جاء عاشور فاستهل الهلال. قلت ماذا علي فيه؟ فقالت ويك جدد لحزنه سربالا. لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. أنا والله، أنا والله، أنا والله لو طحنت عظامي، أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعينك تحالا. يا ماما ما كفاني وليس إلا شفائي هزة تجفل العداء إجفالا. حركاني لها إذا هي شبت نارها واستذلت الأبطال. فتكة الداحر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها تتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العترة التي لن تقالى. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا. ليروا بعدهم كرائم وحين زلزل الخطب عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبع اليالا. انت نسبية على كل حال، اي فانزع العزة والبس الاغلاء. ردينا وثبتا أهل رجال لك كانوا لا يرهبون رجالا. ذهب المانعون عنك بقومي، أي وأنا في بعد عزك الأغلى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الشيطان ومن سوءه ومن وساوسه ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد. هناك في الإسلام وخاصة في القرآن الكريم تحذير بالغ وشديد من الشيطان، تحذير منه من وساوسه من نزغه. ولكن من هو الشيطان وما هو الشيطان وكيف يؤثر في الإنسان وكيف نتعرف على الشيطان حتى نتجنبه؟ هل من وسيلة نتعرف بها على الشيطان حتى نقف في وجهه ونتجنب وساوسه، ولا ما في وسيلة؟ إن كانت هناك وسائل ممكن واحد يتجنب بها الشيطان فيتبعها وينجو من وساوسه ومن سيئاته ومن سوءه، فلماذا لا نعمل بهذه الوسائل؟ لماذا لا نأخذ بهذه الوسائل؟ وإن لم تكن هناك وسائل تنجينا من وساوس الشيطان، فما ذنبنا لو وسوس إلينا، لو أخذ علينا بمجامعنا، لو أخذ علينا الطريق؟ ما ذنب الإنسان حينئذ؟ حديثنا الليلة أيها الأخوة عن هذا الموضوع، عن شراك الشيطان، وسائل الخلاص من مشاكل الشيطان، تجنب مساوع الشيطان ونزغه ووساوسه. أولا لنتعرف على هذه الكلمة من وين أتى الشيطان، ما هو معناه هذه الكلمة بالأساس، ما معناه الشيطان أيها الأخوة؟ هذه الكلمة اسم جنس، يعني ليس اسما لفرد، مو واحد اسم شيطان، لا، جنس من مخلوق الله يقال له الشيطان، مثل ما جنس من مخلوق الله يقال له إنسان. الإنسان اسم جنس مو اسم شخص، الشيطان أيضا اسم جنس وليس اسم شخص. نعم، شيطان آدم اللي أخرج من الجنة اسمه إبليس، وإلا فالشيطان اسم جنس ومعناه مأخوذ، الكلمة مأخوذة لغة، يعني لو ننظر للمادة اللغوية للشيطان نشوف الكلمة مأخوذة من الشطن، الشطن يعني البعد، شطن يعني بعودة، الشيء اللي بعيد يسموه شاطن، الحبل، الحبل الطويل يدلى في البئر فيصل إلى العمق إلى قعر البئر، حبل طويل، هذا الحبل يسموه شاطن. ليش؟ لأنه بعيد، لأنه عميق، لأنه ينزل بعيدا. الشيء الشاطن يعني بعيد، فهو بعيد من رحمة الله، بعيد يصل إلى الأعماق، بعيد عن أعيننا لا نراه. كل هذه التفسيرات تصلح أن تكون معنى للشيطان، الشيطان بعيد، بعيد من رحمة الله، نعم، عزله الله وأبعده من رحمته، قال روح أنت مطرود، اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، يلا أنت بعيد، بعيد عن رحمة الله وعن الجنة، أو أنه بعيد يجي ينزل في أعناقنا في أعناق أعناقنا ويأثر فينا. هذا المخصوم؟ نعم قد يكون هذا المخصوم. المهم هو بعد شطن فسمي شيطان، وهو كما يقول القرآن خلق من الجن، والجن مخلوق من النار. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر الله وراح أغوى آدم عليه السلام، فهو خلق لكن ليس من الطين. شنو معنى أنه مخلوق من النار؟ هل هو مخلوق خلقه الله من النار مثل ما شال كومة من الطين وصنع منها آدم، شال جمرة من النار صنع منها إبليس؟ هذا المعنى ربما قد يصح هذا المعنى، لكن ربما يكون وراء هذا معنى آخر، أنه الإنسان مخلوق محسوس ملموس، بينما هذا مثل النار، النار المشتعلة الملتهبة لا تلمس، موجودة هي تحرق تأذيك، لكن تقدر أنت تلمس النار والنار تلمس؟ يمكن أن تلمس، يعني ممكن أنت اللهب المشتعل، هذا اللهب المرتفع، هذا تقدر تضمه في مكان ما يشغل حيز من فراغ؟ أي، لأن هذا غاز، هذا هواء، نوع من هواء. ربما يكون هذا المعنى، مخلوق من نار يعني موجود، هو موجود ومخلوق ومؤذي وحارق، وربما يحرق الإنسان فيقضي على حياته، لكن تقدر تلمسه وتحسه وتشوفه؟ لا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هذا صريح القرآن. من الناحية الشرعية أيها الأخوة، يعني لو نظرنا للشرع للقرآن حتى يعرف لنا الشيطان، يقول الشيطان مخلوق ناري يرى ولا يرى، يأثر فيك وانت ما تقدر تأثر فيه، يفعل فعله في نفس بني آدم وجسمه حتى، بينما بنو آدم ما لهم القدرة على التأثير في الشيطان. وهذا يمثل قوة الشر، مطلق الشر، عموم الشر يمثله الشيطان مقابل قوة الخير التي يمثلها الله سبحانه وتعالى. في هذا الكون قوتان فاعلتان مؤثرتان على الكون كله، على الكون كله، قوة من قوى الخير وقوة من قوى الشر. اللي يمثل الشر هو الشيطان، واللي يمثل الخير هو الله سبحانه وتعالى، وسنذكر بعض الآيات لهذا الخصوص. هذه من الناحية الشرعية. لكن لو سائل يسأل يقول هذا الكلام اللي انتم تقولوه عن الشيطان وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، يدخل في الدم في جسمه في نفسه، وأنه مخلوق من نار، وأنه يؤثر في الناس، وكل شيطان كل إنسان عنده شيطان، هذا احنا ما نقدر نفهمه في العلم الحديث في المفهوم المادي، في المفهوم المادي المحسوس الملموس. كيف فسر لنا منها الناحية؟ لو واحد يسألنا هذا السؤال ماذا نقول له؟ نقول له هذا من الغيب. من الغيب، نعم صحيح، كثير من مفاهيمنا هي غيب، يعني احنا نعرف الله سبحانه وتعالى، لكن الله بالنسبة لنا شنو؟ غيب. المعاد، الحشر، النشر، الحياة بعد الموت كله غيب. المبدأ الله عز وجل غيب، والمعاد كله غيب، والجن غيب، والملائكة غيب، والشيطان هم من الغيب اللي احنا ما نعرفه عنه. لكن لو واحد ينظر بدقة وبإمعاء وتفحص في النصوص في الأحاديث في الآيات، يقدر يستطيع أن يخرج بنتيجة يوضح مفهوم الشيطان، يخليه بشكل بحيث يكون أقرب للإحساس، إحساس أي إنسان حتى لو كان ما يؤمن بالله. مثلا أنا أوضح لك شوية، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله شوية، يعني أنا أرجو المستمع شوية يمهلني حتى أوضح له. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يطولن أحدكم شاربه فإنه مخبأ الشيطان. لا تطول شواربك، احنا عندنا مكروه في الشارع، مكروه واحد يطول شواربه، خصوصا اذا طال الشارب ونزل على الشفة العليا او غطى الفم. بعض الاحيان بعض الناس عنده يعني هواية يطول شاربه بحيث حتى حلقه ما ينشف، هذا مكروه. اذا طال الشارب وغطى الشفة هذا مكروه. الشعر، شعر البدن عامة، بعضه حرام حلقه، وبعضه مستحب حلقه، وبعضه مباح حلقه، مخير الانسان في كيف يصنع. شعر راسه هو مخير في كيف يصنع، احد يحلق احد يطيله، لكن بشرط ان يكون نظيف ومرجل. وشعر الوجه كما يقول الفقهاء يحرم حلقه، وشعر الشارب يستحب حلقه، وبقية شعر البدن كله يستحب حلقه إزالته، يعني كل شعر البدن يستحب إزالته. ليه؟ نجي نتأمل في هذا الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يطولن أو لا يطولن، يمكن يكون العبارة هالشكل: لا يطولن أحدكم شاربه فإن فيه مخبأ الشيطان. يعني شنو مخبأ الشيطان؟ هذا المشهور الآن في عرف الناس وفي العلم الحديث، أن الشارب إذا طال عادة تحت الشعر تختفي بعض الميكروبات والفيروسات. ومن طبيعة الفيروس أو الميكروب، من طبيعته أنه ينزل من فوق إلى تحت إلى أدنى، مو بإمكانه أن يصعد من الأسفل إلى فوق، يجي من فوق إلى أسفل. لذا شعر اللحية لو كان فيه، يعني قد واحد يسأل يقول: ليش شعر اللحية ما في ميكروب، ما يصير في ميكروب؟ الجواب نعم. أولا شعر اللحية صاير تحت الفم، فإذا صار فيه بعض الشيء ممكن ينزل تحت ما يصعد فوق. الشارب صاير مباشرة مشرف مطل على الشفتين على الفم، فلو كانت هناك بعض الجراثيم أو الميكروبات أو الفيروسات هذه تدخل الفم مباشرة تدخل الفم. والشرع دقيق، الشرع يلاحظ بالدقة حياة الإنسان فيبرمج لحياته، يضع له المناهج والآداب والأخلاق. الشعر اللي فوق الشفة يقول احلقه، خصوصا القوم اللي كانوا يعيشون ذاك اليوم، وسائل التنظيف اللي ما كانت متوفرة. ليس مفهوم كلامي أن اليوم وسائل التنظيف والتطهير متوفرة فإذا احنا يجوز لنا أن نخالف أحكام الشرع، لا مو هذا كلامي. إنما ذاك المحيط القديم، المحيط السابق، وسائل التطهير والتنظيف غير متوفرة، فكان يصر يلح على اجتناب التعرض للأخطار وللأمراض. شواربهم كانت طويلة، الضم وسخ أجلكم الله، فيروسات، ميكروبات، جراثيم تنزل إلى أفواههم يتمرضون. يقول هذا الشعار شيلة. هذه ليست علة تامة يا أخوة، أنا لا أقول أن هذه علة تامة، يعني هاي الفلسفة وهاي الحكمة ولا غير، لا ليس هذا قصدي. إنما هذا تفسير من جملة تفاسير، توجيه من جملة توجيهات. يقول هذا الشعر شيله لأن يحتوي تحت الشعيرات، ممكن تتركز بعض الأوساخ بعض الجراثيم وتنزل إلى الفم فشيله. أقول لما يقول الشعر شعر الشارب إذا طال يحذر منه خففه، لا تخلي شعر الشارب يصير طويل واحنا نعلم خارجا ان المراد ربما 90% ربما يكون التحذير من الجراثيم والاوساخ، ها، فيسميه مخبأ الشيطان، فإذن الشيطان يطلق على الجرثوم وعلى الميكروب وعلى الفيروس. هذه ميكروبات تدخل جسم الإنسان تضره، يسميه شيطان. لو كان يعبر عنا بالميكروب والجرثوم قد ما يفهمون الناس، فيفهمهم بشكل آخر، بأسلوب آخر، بأسلوب يتناسب أفكارهم عقولهم. كلموا الناس على قدر عقوله. أصلا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله مضمونة أن الأنبياء بعثوا على قدر، يعني ليكلموا الناس على قدر عقولهم. يقول له هذا الشارب يطول، ربما يصير في ميكروب وينزل إلى الفم ويسبب لك مشاكل صحية فشيله. هذا يعبر الميكروب والجرثوم يعبر عنه بماذا؟ بالشيطان، لأنه لأن الشيطان يتخذ ذلك مخبأ. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. في رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين، حديث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يحذر يقول: لا يشربن أحدكم من عروة الإناء ولا من صلبته. لو عندك إناء دورك، لا تشرب من العروة من اليد ولا من السلمة. السلمة يعني الكسر، في على حاشية الإناء كسر حتى الغلاس في كسر. يكره شرب الماء أو السائل الموجود في الإناء من سلمته أو من عروته. ليش؟ لأن الشيطان يتخذ العروة والسلمة مخبأ. هذا تأكيد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، احنا نجي نعرض على الواقع، نشوف السلمة دائما في الإناء في الغلاس في الدولكة، مكان المكسور يتوسخ، تجتمع فيه جراثيم، يقول لا تشرب منه، تشرب من الجهة الأخرى. وكذلك العروة اليد، العروة يمسكها أي واحد، يد وسخة، يد تكون بعيد عنك، فيها ميكروب، فيها قذارة، فيها كذا، مو منظف إيده، مو غاسل إيده، فلا تشرب من العروة لأن هنا مظنة الخطر والمرض، ولا من السلمة لأن السلمة مظنة الخطر والمرض. فإذا يسمي الأخطار اللي تأتي من الجراثيم والميكروبات يسميها شياطين. الشيء اللي يؤذي الإنسان واحد ما يعرفه ما يدركه ما يحس به لا يراه يسميه شيطان. وليس معنى كلامي أن كل شيطان ميكروب وجرثوم وما في شيء غير يعني شيء آخر. لا، الآن أوسع لك الحديث، أفصل لك في الموضوع حتى تعرف أن الشرع بعض الأحيان الشيء اللي يؤذي الإنسان يسبب له أمراض ربما جسمية وربما نفسية، يسميه الشيطان. الآن أنت تقدر تتوصل إلى معنى الحديث لما يقول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، تقدر تتوصل إلى بعض الحل. ماذا يعني يجري في مجرى الدم في العروق؟ بعض الأحيان ممكن يصير المرض في الدم ويجري في عروق الإنسان ويسبب له مشاكل. هذا إذا فسرنا أن الأمراض الخفية التي لا علاج لها والميكروبات يجوز لنا أن نسميها شيطانة ويطلق عليها الشرع شيطانة. لكن ليس يعني الجواب كله محصور في هذا الجانب، لا، احنا لازم ننظر جانب آخر. بعض الأحيان ما في ميكروب، ما في جراثيم، في أشياء أخرى، في حالات خطرة أخرى يوحي للإنسان الشيطان، يوحي للإنسان. أولا لازم أعرف أن كل إنسان له شيطان، حتى الإنسان الصالح، حتى الأنبياء، حتى الرسل. وهذا ما يذكره ما تذكره الأخبار والرواية ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومثل ينسب إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول أنا لي شيطان أيضا، أنا عندي شيطان ولكن شيطاني آمن صار مؤمن، أنا أثرت فيه، بدل أن يؤثر في أنا اللي أثرت فيه، بدل أن يوسوس لي أنا صنعته مؤمن، في شيطان مؤمن صاير مؤمن. ليش؟ لأن عباد الله المخلصين لا سبيل لهم عليه، فإذا كان هو لا سبيل لهم عليه هم يكون لهم سبيل عليه بإمكانهم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ففي عباد مخلصين ما يقدر يغويهم، ما يقدر يأثر فيهم، هم يأثرون فيه. كذلك الإمام عليه الصلاة والسلام عند حديث مشابه لهذا، الإمام يقول إن لي شيطانا ولكن شيطاني أسلم على يدي، الشاهد الشهادتين وصار مسلم على يدي، بينما غيره يخطب يوم خلافته، أول يوم خلافته يصعد المنبر يقول إن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني. بالفعل هو عنده شيطان، أي واحد عنده شيطان يعترف أنه عنده شيطان، والشيطان يعتريه، يجي يراوده بين الفينة والفينة، بين الفترة والأخرى. فإذا رأيتم في اعوجاجا، بينما علي بن أبي طالب سلام الله عليه إمام معصوم حجة الله مطهر، مطهر من الغلس، يقول أنا شيطاني، أنا عندي شيطان بعد لكن شيطاني أسلم على يدي. فإذا كل واحد عنده شيطان، إنما الشيطان يكون فعال ونشط مع بعض الناس بنسب مختلفة، ومع بنسب معينة، ومع بعض الآخر بنسب أخرى. شوف قوة المقاومة والمناعة الموجودة عند الناس إيش قيد؟ تختلف هاي القوة، قوة المناعة والصد والرد للشيطان من شخص لآخر. واحد يجي الشيطان مع أول صفعة يسقطه ويدمر حياته، واحد آخر لا يقاوم مرة مرتين عشرة عشرين ثم يتهاوى، واحد آخر لا بالله 60 سنة 70 سنة يحاول الشيطان يغوي ويغري ما يقدر. الناس تتفاوت نفوسهم طبايعهم أخلاقهم كثيرة، وتأثير الشيطان فيهم أيضا يختلف. ربما يكون واحد الشيطان اليوم يأثر فيه غدا ما يأثر فيه، الشهر الشيطان أثر فيه الشهر القبل ما كان يأثر فيه. ليش؟ شنو السبب؟ من أين تؤكل الكتف؟ هذه لازم احنا نعرفها، لازم نعلم أن الشيطان له نزخ، عنده نزخ. يقول القرآن الكريم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، نزغ يعني نخس، يعني وسوسة، يعني تحريك، يشوف نقطة الضعف وين، يجي هذه نقطة الضعف يتسلط عليها ويركز عليها حتى يسحب هذا الإنسان، ينزله يجره إلى الدرجة التي هو يريدها. يمكن أنا أكون متعالي عليه، يمكن أنا أصده أرده، لكن هو يبحث في نقطة الضعف، ويبحث فيك نقطة الضعف اللي خاصة بك، ويبحث في هذا وفي ذاك في كل نقطة الضعف اللي يقدر ينفذ منه، ينفذ منها إلى نفسه ويسحبه من الأعالي، يجيبه ينزغه يوسوس له، ينسخ آراءه وأفكاره، يؤثر في نفسه وقلبه. أبين لك تأثير الشيطان يكون. القرآن ماذا يقول؟ يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
بس تحس اقترب منك شو تسوي؟
فاستعذ بالله انه سميع عليم. في آية اخرى يقول انه هو السميع العليم. هذه الآية متكررة بنفس العبارة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في آية أخرى إنه سميع عليم. مرتين يحذرنا. ماذا نسمع؟ أنا عندي شيطان، الشيطان يأتيني ليلا نهارا، يقف في طريقي، حلف لله، أقسم لله أنه يقعد على كل طريق، لأقعدن لهم بكل صراط، فوعزتك لأغوينهم أجمعين، ما أستثني واحد منهم، أقعد لهم في كل طريق. أنا ما أسوي، أنا ماذا أصنع؟ خصوصا وأني لا أعرف، لا أرى، ما أحس، ويجري مني مجرى الدم في العروق، فماذا؟ نعم أنا أفهم، أن أفهم يعني عند الإنسان من العقل والتفكر والإحساس، بحيث يدري هذه حركة الشيطان، هذا نزغ الشيطان، هذا التوجه توجه شيطاني وهذا رحماني. بمجرد أن تحس أنك صرت في حالة غضب استعذ بالله، بمجرد أنك صرت في حالة تريد تؤذي واحد بقول أو فعل استعذ بالله، بمجرد أن شفت جاي تميل إلى الحرام استعذ بالله، بمجرد أن شفت عواطفك مالك إلى السوء، عقلك جاي يجرك، عاطفتك نفسك تجرك إلى السوء إلى الغلط استعذ بالله. استعذ بالله كيف؟ قولا وعملا. أما القول أن يقول الإنسان ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله، هذا قوله. وأما عمله فيخالف، يخالف هذا النهج اللي أحس به، هذا شيطاني، هذا توجه شيطاني. كان عندنا واحد طالب أيها الأخوة، طالب شاب، هذا الطالب متدين وكان من كربلاء، يعني بلدة مقدسة. وذيك الأيام أيها الأخوة كربلاء كانت حقيقة حقيقة كانت تتميز عن المدن العراقية الأخرى، ولا زالت بتأثير وجود الإمام أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام وأخيه أبي الفضل العباس، تأثير هذين العظيمين، هذين الكريمين، الإمام أبي عبد الله وأخيه قبل العشيرة، تأثيرهم في الناس يعني ملموس محسوس. بلدة كانت طاهرة نقية، فيها مجالس، فيها هيئات لقراءة القرآن، مكاتب لتحفيظ القرآن، مدارس دينية، مجالس أخلاقية اجتماعية، تعارف تعارف تجاور بين الناس، يعني كانت بلدة نموذجية حقيقة، فيها علماء، فيها ناس محترمين، فيها انفقات تقدر تعتمد على دين الناس، على أخلاق الناس، كانت هكذا. وقاتل الله هذول العطالقة اللي يجوا مسكوا النفوس وغيروا وبدلوا يعني. لكن اليوم أيها الأخوة، في واحد شاب أنا أعرفه، هذا كان يحضر هذه المجالس، وجهه نوراني طيب، من أسرة عريقة علوية، سيد بعد، من أسرة علوية عريقة. هذا خلص الثانوية، راح التحق بكلية من الكليات في بغداد، تخرج منها والعطالقة هذول صار لهم سنتين يعني من استيلاءهم على زمام الأمور. هذا خلص الكلية، تخرج منها، فاستخدموه في أبشع دائرة من دوائر، استخدموه في دائرة الشرطة السرية، يعني الدول كلها فيها شرطة سرية، لكن دول شرطتهم السرية كانت يعني شرطة قتل وتعذيب وإراقة دماء، كانوا يعذبون الناس، يقتلون الناس من غير ذنب، على الظن والشبهة، وأنتم تعرفون وشفتوا وكذا. المهم هذا الشاب المؤمن الطيب الخلوق السيد الكربلائي ومن بيت العريق صار يعمل مع هؤلاء في هذا السلك الوسخ في هذا السلك القذر. انا يعني شيء اللي القضيه اللي انقلها لك انا عاينتها بنفسي عشتها بنفسي. ليش؟ يعني انا شفت شباب وشوف الايام اللي كان يدرس وايام اللي كان يحضر مجالس وكان يستمع وكان متدين ورايته وانا في السجن وانا في المعتقل رايته كيف يضرب ناس ابرياء متدينين اخيار من اهل بلده سادة من اهل بلده هو بنفسه يضربهم ويعذبهم. كيف يتحول الانسان يعني بهالشكل 90 درجة 180 درجة يتحول من حالة الى حالة؟ من اللي اثر فيه؟ من اللي غيره؟ كيف صار هكذا؟ ما كان من بلدة مقدسة؟ نعم كان من بلدة مقدسة. ما كان ينتمي الى اسرة كريمة متدينة علوية؟ نعم كان ينتمي اليه. ما كان عنده اصدقاء صالحين؟ نعم كان عنده اصدقاء صالحين. ما كان يحضر المجالس مجالس الامام الحسين؟ نعم كان يحضر مجالس الامام. ما كان يحضر دروس التفسير ليالي رمضان ليلة كل ليلة؟ نعم كان يحضر. ما كان عنده اصدقاء سادة واهل علم متدينين اخيار حقيقة اخيار؟ نعم. من اللي جعله ياخذ هذا السيد اللي كان يعلم القرآن ياخذه ويعذبه بيده؟ من اللي اغواه؟ من اللي اغراه؟ هذا الشيطان. الشيطان ينزغ حتى يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقر بهذا بالنسبة لأخوته، يقول نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. وذول أخوته أولاد نبي متربين في بيت طاهر كريم، كيف حصل أنهم وسوس لهم الشيطان يأخذون أخوهم يعذبوه يضربوه يلقوه في البئر؟ هذا اللي يحذر منه القرآن. يقول يا بني آدم، شوف الآيات اللي بدأنا بها، يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الأبوان المرحومان الله يغفر لهم، آدم عليه الصلاة والسلام وغفر الله له بالفعل وزوجته حواء، وكانوا قاعدين في الجنة في خير وعافية ومرتاحين، وسوس لهما مرة فأخرجهما من الخير والنعيم، أنزلهما إلى الدنيا، ويا ليت هم اللي كانوا مبتلين وحدهم، لا ذريتهم كلها تعرضت للمحنة بسبب غلطة واحدة. هذا الإنسان لما يعني يستهوي الشيطان، لما ينزغ، لما ينخس قلبه، لما يوسوس له، بعض الأحيان هكذا أنت قاعد مرتاح في بيتك بين أسرتك عندك أموال ما عندك مشاكل، مرة واحدة يأتي الشيطان فينزغ قلبك ويجرك إلى المهاوي إلى المهالك. فخليك على حذر، خليك على حذر، اعرف هذا الشيطان. لا ينزغ، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، أي لباس، لباس العزة، لباس الشرف، لباس الستر، لباس التقوى، لباس الإيمان، لباس الفضيلة، كل هذا كان عليهما وخلاهما عراك، خلاهما عراك، مو بس من اللباس المادي بل من اللباس المعنوي أيضا، من لباس الأمن، من لباس العزة. أنتوا قاعدين بالجنة مرتاحين وهذه الجنة مفتوحة لكم، فكلا منها رغدا حيث شئتما، بس هاي الشجرة لا تقربا. سابق على الشجرة أنت، على الشيطان. الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، حتى يشوف، حتى يريهما قبائح حياتهم، سيئاتهم، مساوئهم، أغلاطهم، ندمهم، العزة الراحة، الثروة الراحة، الخير اللي راح.
أنت كنت في غنى عن كل هذا، ليش هكذا صنع؟ زين هو صنع، الآن أنا ابنه، أنا ولده، أنا ذريته، خذ هذه التجربة، خذ هذه التجربة، انظر إليها بدقة، لا تورط نفسك.
يريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
زين إلهي أنت تسلط علينا الشيطان بعدين تحذرنا منه؟
يقول لا لا لا، أنا لم أصنع هذا، هذا غلط، هذه فكرة خاطئة جدا جدا 100% خاطئة. الله سبحانه وتعالى مو مسلط عليك الشيطان، يقول إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هو عنده أرضية عدم إيمان، رفض الإيمان. واحد هو نفسيته خبيثة، أرضيته غير صالحة للإيمان، يجي عشعش فيها الشيطان، يجي يسكن ويفرخ الشيطان في نفسه وقلبه. نعم، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإمام عنده كلمات عظيمة حقيقة، من جملة كلماته يقول احذروا عدوا ينفد في الصدور خفية. ينفد يعني يدخل في الصدور خفية، وينفث في الآذان نجية. يجي يقرب منك، انت قاعد في الحسينية، قاعد في المسجد، قاعد في البيت، قاعد مع الأسرة، مرة واحدة يجي يكلمك كلمة، يجي يقرأ في ذهنك، يقول شنو هذا أخوك مستولي على فلوسك ما يعطيك حقك، قوم روح أدبه. كلمة واحدة، إيحاء واحد منا يكفي أن يخلي الرجل يقوم ويحدث له فتنة ويسوي له مشكلة. الناس كانوا قاعدين، يجي يقرب ابنه، واحد من يعني من الناس يوحي إليه يقول له أنت مالك خصة في هالكعكة هذه، أنت مالك خصة، لازم تحقق بنفسك خصة. فيسول الناس ويعرض الناس للخطر، يعرض حياتهم للقتل وكذا. ليش؟ لأن نزغ الشيطان نزغ في قلبه، حرك تحريك. يعني هذا اللي حذر منه القرآن، يقول خليك عاقل، خليك فاهم، لا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان ينزغ بينك وبين الناس، ينزغ بينك وبين الله، يوسوس لك، يؤذيك، يوحي لك، يوحون انهم ليوحون الى اوليائهم. شلون يوحي؟ خلي اوضح لك. شوفوا ايها الاخوه، هذا وحي الشيطان كيف يصير. قبل ذلك صلوا على محمد وعلى محمد. احنا كما ان الاشياء المحسوسه توحي إلينا وتأثر فينا، الشيطان أيضا غير محسوس لكن يؤثر فينا. شلون؟ أوضح لك. إحنا الطقس يؤثر فينا، الطقس يؤثر في نفوسنا وأخلاقنا. الواحد تشوفه لما يكون الجو دافي مرتاح نفسيا، من يشتد البرد مزعوج. واحد آخر يقول أنا لما أكون في الشتاء مرتاح مستانس مقبل على العلم على العمل، لكن من يجي الصيف نفسي تمسد من كل شيء. إذن الطقس هذا الجو له إيحاء وله تأثير في نفسك. الصور والمشاهد أيها الأخوة أليست تؤثر وتوحي؟ ليش هذه الصور الخليعة والأفلام الخليعة محرمة؟ ليش محرمة في الشهر؟ لأنها توحي وتؤثر. تأثر مرة واحدة، صورة واحدة أو فيلم واحد أو مشهد واحد مرة واحدة يقلب كيان الإنسان رأسا على عقب. قاعد الإنسان هادئ مطمئن راكد، مرة واحدة يشوف شيء يقلب كيانه، يقوم يخسر أموال، يخسر عقله، يخسر فكره، يخسر كذا. ليش؟ لأن هاي الصورة تستثيره، تؤثر فيه، في نفسه، توحي إليه إيحاءات وتؤثر في نفسه. الطقس يؤثر، الصور تؤثر، المشاهد تؤثر، كلام الناس العابر، كلام الناس. أنا أمشي بالشارع واحد يقول كلمة تؤثر فيها سلبا أو إيجابا، هذا المحسوس الملموس.
في شيء غير محسوس غير ملموس وهو الشيطان. الشيطان يوحي إلى الإنسان وإنهم ليوحون إلى أوليائهم، هذه إيحاءات الشيطان يتحدث عنها القرآن في موارد عديدة. يقول يوحي لك، يلقي في روعك، يجعل في خلدك، يأثر فيك، فأنت لا تستمع للشيطان. هذه خليك على علم أن هذه إيحاءات الشيطان، استمع لإيحاءات الله عز وجل، إيحاءات الدين، إيحاءات الضمير. خلي أحكي لك هذه القصة وأختم بها حديثي، والحديث عن هذا يطول، والشيطان يحتاج نتحدث عنه ليالي وأيام، لكن احنا نكتفي بهذه الساعة. كان جيش من جيوش المسلمين محاصر حصن للكفار، حصن من حصون الكفار في أيام الأمويين محاصر. قائد العسكر كان يطلب من الجيش، من أفراد الجيش، واحد منهم ينتدب يحدث ثغرة نقب في حصن الكافرين حتى يمهد لدخول العسكر. الكل يخاف يحذر، ليش؟ لأن لازم يعرض حياته للخطر. ليلة من الليالي واحد من الجند قام خفية، أقصد خفية يعني بدون ما يسوي إعلام ويطبل ويقول شوفوني وأنا سويت كذا، لا لا، بدونها بينه وبين الله، قام أحدث نقبا في حصن العدو، في جدار حصن العدو أحدث ثغرة. هذه الثغرة صارت سبب في دخول العسكر وانتصارهم ودخولهم إلى هذا الحصن والقضاء على العدو. يعني شخص واحد استعد أن يفدي نفسه، يعرض حياته للخطر، ولكنه ما أصاب بالخطر، ما أصيب بالخطر، الله سبحانه وتعالى حفظه وصار سبب في إنجاح خطة المسلمين وإنجاح عسكر المسلمين. زين، عامل الجيش قائد العسكر استحسن هاي القضية، لكن ما يعرف منو اللي قام أحدث نقب، منو اللي أحدث هاي الثغرة في جدار العدو، في جانب العدو. فأعلن المؤذن المنادي، نادى في العسكر: أيها الناس، منو صاحب النقب؟ خليجي. منو اللي أحدث هذا الثغر؟ خليجيني. ما أجل، يوم ثاني، يوم ثالث، عدة أيام يكررون المنادي، ينادي يريد هذا صاحب النقب يجي حتى يشكره يعطي جائزة. إلى أن نادى المنادي في الناس في العسكر، قال: أيها الناس، أنا يعني أمرت العاذن اللي يأذن بالدخول علي، الحاجب، أمرت لو أجى صاحب النقب يدخله علي، فإذا أجى في يوم من الأيام خليجي يدخل، أهلا وسهلا. بعد ذلك أتى شاب إلى الحاج، سلم عليه، قال له: أنا عندي معلومة، عندي خبر عن هذا اللي أحدث النقب، تسمح لي أدخل على الأمير، على القائد، على رئيس العسكر، أخبره؟ فراح أخبره قائد الجيش، قال له: خليه يتفضل. فدخل عليه، قال له: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أخبركم عنه. قال: أنت صاحب النقب، أنت اللي أحدثت النقب. قال: أنا أخبركم عنه. تفضل أخبرنا عنه. قال: شوف، صاحب النقب يخبركم عن نفسه، يعرف نفسه، لكن عنده شروط ثلاث، لو تنفذوا له الشروط الثلاثة يعرف نفسه، وإلا فلا. قال: إيه، شنو الشروط؟ قال: الشرط الأول أن لا يسود باسمه إلى الخليفة، إلى السلطان، يعني لا تكتبون اسمه يروح للخليفة والخليفة يقوم يعطيه هدية وجائزة وكذا ويعلن عنه. قال: زين. وبعد قال: الشرط الثاني أن لا يكتب اسمه في الديوان، في وسائل الإعلام يقولون فلان سوى كذا كذا. زين. وبعد وأن لا يسأل، الشرط الثالث أن لا يسأل عن أهله وعشيرته، لا تقول له لأبوك ابن وعمك خالك عشيرتك منه، هو يحب أن لا يعرفه أحد، يحب أن لا يعرفه أحد، أن لا يعرفه أحد. قال له ذلك: لا يخالف. من هو؟ قال: هو أنا. ولا أنت؟ أنت اللي عرضت حياتك للخطر، أنت اللي أحدثت النقب،
وسببت انتصار جيش المسلمين؟ قال نعم. قال زين انت ليش يعني ما تحب نعطيك جائزة او نودي اسمك للسلطان او ننشر عنك او كذا، ليش هالشروط؟ قال شوف ايها الامير، بيني وبينك انا عملت ذلك لله. يجيني الشيطان يقول للامير، يقول ان الشيطان يراودني فيقول روح خذ جائزتك، روح خليه يكتبون اسمك للخليفة، روح للأمير خلي عوضك، روح خلي انت من يعرفك يا مسكين، انت جندي عادي خليه يدفعون من شانك، خليه يعطوك درجة، خليه ما أعرف. لكنني أنا أصده في كل مرة، أصده أصده أصده. ليش؟ لأني عملت لله وأريد يبقى عملي لله. إنما أنت أصغيت تقول أبي أشوفه أريد أن أراه عرفه فجئت وعدت نفسي. أنا عملي لله، الشيطان يجيني يغريني يحرضني يحركني، لكن أنا في كل مرة أصد 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 أصد، فأحب أن أبقى على هذه الحالة. جزاك الله خير، روح الله وياك. فكان قائد العسكر بعد هذه القضية، بعد هذه الواقعة، كان إذا صلى كل مرة في صلاته يدعو يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب، احشرني يا هالرجل العبد الصالح، هذا اللي الشيطان لا يجد إليه سبيل، لا يجد إليه طريق، عمل لله خلاص، الإغراءات ما تأثر فيه، الدنيا ما تأثر فيه، عند صلاة عند تمسك. يقول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين لكمير بن زياد، يقول له يا كمير احذر أن تقع في تخاخ الشيطان، إن تخاخهم مملوءة في الأرض، فاحذر أن يوقعوك فيها، وما من أحد إلا ويقع في تخاخهم إلا من تشبث بنا. يتشبث بأهل البيت، يتمسك بأهل البيت، يتمسك بمن يعمل بمنهجهم، يدرس في مدرستهم، يحضر مجالسهم، يسمع مواعظهم، ما يقدر الشيطان يخليه فاجر فاسق ظالم زناء خمار قمار، ما يخلي لهذه مجالس الإمام الحسين ما تخلي إلا من تشبث بنا. هذا الإمام أمير المؤمنين يقول يا خمير إن فخاخهم مملوء فاحذر أن يوقعوك فيها، وإن الناس جميعا واقعون، ها لأغوينهم أجمعين إلا من تشبث بنا وكان من أوليائنا. اللهم اجعلنا من أوليائهم، اللهم اجعلنا من خدامهم، اللهم اجعلنا من السائرين على منوالهم، اللهم أحينا حياتهم وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. شنو يخلي واحد والي حاكم عند الدنيا كلها يقتل الحسين، أولاد الحسين، شباب الحسين، يشبع عائلته، يوديهم سبايا من كربلاء للكوفة، من أهل الشام، بعدين ليلة من ليالي الشام، هذا واحد من الإخوان اليوم خابرني تليفون ما أدري من، قال لي سيدنا الليلة أريدك تتوسل بالطفلة اليتيمة رقية، وأنا أختم بها حديثي. ليلة من الليالي يسمع صوت بكاء في خريبة الشام، تعرف خريبة الشام يعني سجن آل محمد، سجن آل أبي عبد الله، عائلة الحسين سجنوهم في الخريبة. هذه الطفلة عانت عانت في الطريق من الجوع الأسر الضار الشدة المحنة، بعدين عمرها 3 سنوات، الله يخلي أولادكم بناتكم، طفلة صغيرة بحاجة إلى حنان والدها عطف أبيها، ها شايف الطفلة الصغيرة شلون لما تشوف أبوها تلقي بنفسها على صدره تشمه تقبله، ها هذه أيام ما شافت أبوها، عانت جاعت عطشت ضربت تعبت، تقول أبا وين أبويا وين أبويا، يقولوا لها أبوك مسافر مسافر مسافر، حتى قاعد أبيك الليلة في الخريبة أمسى عليها المساء منهسة نامت فرأت في المنام أظاهر الحسين فألقت بنفسها في خجرة تشكو إليه حالها تقول لأبويا ضربونا منعونا من الطعام حتى من النوم بالليل عانينا من الجوع من العطش من الغربة من كل شيء. انت وين ابي؟ تتوسل الى ابيها تشكو الى ابيها. ثم انتبهت فوجدت نفسها في الخريبة والحسين مو موجود فصارت تبكي تنادي عمتها تقول لعمة تقول لها عمة اريد والدي الحسين. عمتها تقول لها بني ان اباكي في سفر. لا هي مصرة تريد الحسين فبكت وابكت اهل الخربة وانتشر البكاء في انحاء المكان وفي الشام حتى وصل خبر البكاء صوت البكاء الى قصر يزيد. الان انت يا الحاكم الظالم شنو اللي يخليك تقول احملوا اليها الراس هذا بدل ما تعطف عليها بدل ما تجيبها تسكنها في البيت بدل ما تدللها شوية تاخذ من خاطرها يقول احملوا لها رأس ابيها الحسين. حملوا لها الرأس الشريف في طبق مغطى فلما دخلوا وضعوا الطبق بين يديها قالت عما انا لم اطلب منكم طعاما انا اريد والدي الحسين. قالوا لها احمل الغطاء حاجتك في الطبق مرادك في هذا الطبق. فلما حملت الغطاء وقع عينها على الرأس الشريف ألقت بنفسها عليه وهي تقول أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خرب الجيب العظيم؟ من الذي أيتمني على صغر ذري؟ هي تبكي ودمعتها سليمة يا والدي والله عظيمة يا عظيمة يا أنا صير من زغري يتيمة يا أتاري الوليه يا أنا هو حقك ما شفت راحم وانا صيح وانا صيح الزجر كرسايح يزجرني وانا صيح وانا صيح وانا صيح لو انحاضر يا ابو الشيمة ايوه انا صيح بس يا ما جسر واحد عليها. نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعجل ذل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اخواني اخواتي غدا الليله القادمه الجابله صادف ليله وفاه الامام الرضا. ليله وفاه الامام الرضا يعني بكره 16 وليله 17 صفر صادف وفاه الامام الرضا. أسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وبحضور مجلسه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا سريعا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، واسقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ردنا في الدنيا إلى الحسين، وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اجعل الظالمين بالظالمين، اجعلنا بينهم سالمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.